بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لما قرر الله تعالى كمال علمه في سورة المجادلة في قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر مثالا لإحاطة علمه، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. انتقلت الآيات إلى التحذير من التناجي بالإثم والعدوان، لأن الله تعالى يعلم ما يدور بين المتناجين. فهذا انتقال لطيف من هذه الآية إلى الآيات التي تتكلم عن النجوى، وهذا أيضا له مناسبة بما تقدم. فافتتحت سورة المجادلة بقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله تعالى يسمع التحاور الظاهر بين الشخصين، وكذلك يسمع النجوى التي تكون بالسر بينهما، لا تخفى عليه خافية. فهذه الصورة، سورة المجادلة، انصبغت بالعلم، وهذه الآداب كما نرى أيضا تجمع قلوب المؤمنين وتحذرهم من الفرقة. فكما مر معنا في كفارة الظهار، هذه الكفارة نزلت وبذلك اجتمعت الأسرة، خولة بن ثعلبة وأوس بن الصامت، فبعد أن كادت هذه الأسرة تتصدع تتفرق، جمع الله تعالى شملها. فكذلك هذه الآداب في النجوى في النهاية تدور على تحذير المؤمنين من أعدائهم المنافقين الذين أو اليهود الذين يسعون في التفريق بين المؤمنين. ومثل هذه الآداب تجمع قلوب المؤمنين وتجعلهم يعني إخوة متحابين مجتمعين على طاعة الله جل وعلا. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، قال مجاهد: اليهود. لأن اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم بما يحزن المؤمنين، بما فيه الكيد بالإسلام وأهله، ثم يعودون لما نهوا عنه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يصرون على الإثم ومخالفة أمر الله. وهذا شأن اليهود كما هو معلوم، أنهم متمردون مصرون على الباطل، ولذلك الله تعالى غضب عليهم. فقال: ثم يعودون لما نهوا عنه. ماذا يفعلون؟ بماذا يتناجون؟ قال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويتناجون بالإثم، بما هذا الإثم يختص بهم، بالآثام، والعياذ بالله، هكذا يتناجون بما فيه الإثم والمعاصي، وهذا يتعلق يعني الشهوات. ثم قال: والعدوان، ما يتعلق بغيرهم من الكيد بالمسلمين وظلمهم والعدوان عليهم. وهكذا كانوا يخططون كيف يحاربون الإسلام وأهله مثلا. ويتناجون بالإثم والعدوان، هذا يتعلق بغيرهم. ثم قال: ومعصية الرسول، وهذا أعظم شيء، ومعصية الرسول، وهذا في زيادة في يعني التشنيع عليهم ومعصية الرسول. وتأمل كيف هنا يعني خص هذا الأمر بأن اليهود كانوا يكيدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلا لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليدفعوا شيئا من الدية، دية من قتله يعني بعض المسلمين، وكان هذا باتفاق بين المسلمين واليهود. فلما خرج إلى ديارهم وجلس تحت حصن من حصون، تآمروا وتناجوا فيما بينهم ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل بعضهم حجارة كبيرة حتى يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم وأجلاهم وطردهم من المدينة. وهكذا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ولما ذكر حالهم في التناجي فيما بينهم أيضا ذكر حالهم ونياتهم الخبيثة عندما يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وهذا كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ السلام يعني الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، يعني إذا قالوا السلام عليكم الله يعني يسلمكم من هذا الكفر، وإذا قالوا السام يعني الموت قال وعليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فهذا إذن أول ما يدخل فيه ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقولون في تحيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، يعني الموت عليك، هكذا يلون ألسنتهم بلفظ السلام فيقولون السلام عليك. وكذلك يدخل في هذه الآية تحية أهل الجاهلية، لأن الله تعالى قال: حيوك بما لم يحيك به الله، فتحية الله هي السلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. وأول ما خلق الله تعالى آدم يعني قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فاسمع ماذا يقولون، فحيوه بالسلام: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فإذا هذه تحية الإسلام. أما أي تحية أخرى فهي تدخل في هذه الآية: حيوك بما لم يحيك به الله، كما كان أهل الجاهلية يقولون مثلا: أنعم صباحا، وكما يعني ينتشر اليوم في زماننا يقول صباح الخير أو باللغة الإنجليزية مثلا، فهذا كله يدخل في هذه الآية، هذا منهي عنه. نعم لو أن المسلم ابتدأ تحيته بالسلام قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قال: صباح الخير، أسعد الله صباحكم، هذا لا بأس به، هذا طيب. أما أن يترك السلام ويبدأ بهذه التحيات صباح الخير أو غير ذلك من التحيات، فهذا يعني أمر لا يجوز، ويعني في مشابهة لهؤلاء اليهود: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وذلك يعني هذه الآية تدل على أن تحية السلام تحية عظيمة لأنها من عند الله، بما لم يحيك به الله، إذن الله تعالى حياك بالسلام، والسلام تحية عظيمة. لما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم، يعني أنت تدعو له بأن يسلمه الله من الآثام والشرور والمصائب، وكأنك أيضا تعقد عقد سلام وأمان بينك وبينه: السلام عليكم، أنا أسلمك وما أعتدي عليك وأنت في أمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوات عظيمة. فإذا ثم مع ذلك لما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية يعني بالدعاء عليه بالموت ويقولون السلام عليك، ماذا يقولون في أنفسهم؟ قال ويقولون في أنفسهم، يخفون ذلك في أنفسهم أو فيما بينهم، لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول. وهذا في الحقيقة من تأصل الضلال في نفوس اليهود، يقولون يعني لو كان نبيا حقا ونحن ندعو عليه بالموت لعذبنا الله بما نقول، فإذن هذا يدل على أنه ليس بنبي. وهذا في الحقيقة من جهلهم بالله ومن جهلهم بسنة الله تعالى. فبعض الناس توهم أن شأن الله مثل شأن البشر، الإنسان إذا أسأت إليه يسارع إلى الانتقام، لكن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فالله تعالى لا تقاس أفعاله على أفعال البشر، وهذا من شأن اليهود هنا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال الله تعالى مهددا منذرا حسبهم جهنم يصلونها، تكفيهم نار جهنم يصلونها، فتحرقهم حتى تلين يعني لحومهم ويخرج منها الدم والصديد والغساق ويشربونه، يصلونها فبئس المصير، فبئس المصير نار جهنم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعامل يعني هؤلاء اليهود. تأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحلم والرفق. ف يعني وعائشة رضي الله عنها تقول له ألا تسمعهم يقولون السلام عليك، لكن تأمل يقول وعليكم، يعني ما يستفزه يعني عدوان هؤلاء، بل هكذا يتصف بكمال الأخلاق، يستعلي عليهم بكمال أخلاقه ومع عدم غفلته عن مكايدهم، يقول وعليكم. فهذا فيه رد عليهم، وفي الوقت نفسه فيه المحافظة على يعني كمال الأخلاق، ويعني لعل في هذا يكون يعني شيء من دعوتهم وهدايتهم. لكن يعني هم يعني مصرون على يعني عدوانهم وباطلهم، فهكذا إلى أن خانوا ونقضوا فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الآيات إلى يعني تأديب المؤمنين لما حذرتهم من يعني كيد اليهود في نجواهم وفي يعني تحيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل جاءت الآيات فيها آداب للمؤمنين في كيفية التناجي فيما بينهم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. تأمل يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما قال مباشرة لا تتناجوا، بل قال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. هذا يدل على أن الأصل أن لا تكون هناك مناجاة بين المؤمنين، لأن قال إذا تناجيتم، يعني كأنه يقول لا ينبغي أن يكون بينكم تناجي أصلا. لماذا؟ لأن المؤمنين إخوة، فلماذا يسر بعضهم يعني شيئا، وبماذا يعني يتناجون، وبماذا يتناجيان يعني المتناجيان فيما بينهما. فلكن أحيانا قد يكون الكلام في شيء من الخصوصية، فنعم. فقال إذا تناجيتم، إذا اضطررتم إلى المناجاة فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كما هو شأن يعني اليهود والكفار. إذن وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى. البر صفة جامعة لكل، أو يعني اسم جامع لكل صفات الخير، والتقوى ما فيه التقوى. ثم يعني حثهم على امتثال أمر الله، قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله، الذي يتقي الله تعالى ويتذكر أنه سيحشر إلى الله تعالى وسيجازي على أعماله، فيترك يعني التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويعني إذا اضطر إلى المناجاة يتناجى بما فيه الخير والبر والتقوى. ثم ذكر الله تعالى هنا يعني تسلية للمؤمنين وتثبيت لهم أمام يعني تناجي اليهود والكفار المنافقين، لأن إذا رأى المؤمنون المنافقين أو اليهود يتناجون فيما بينهم هذا يدخل الحزن في قلوب المؤمنين، وربما يعني يتوقع أن هذا يتناجى للإضرار به ولمعاداة المسلمين، فيدخل في قلب شيء من الحزن وتوقع الضر. فالله تعالى هنا يثبت المؤمنين ويقوي قلوبهم، يقول إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى، النجوى المعهودة المنهي عنها التي فيها إثم وعدوان، هذه من الشيطان ابتداء، هي من الشيطان، فالشيطان هو الذي يزين لهؤلاء أن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لماذا؟ قال ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، يشعر المؤمن بالحزن، وأيضا في قراءة ليحزن الذين آمنوا، يعني هو هذا هو مقصد الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، فيقع الحزن من المؤمن في قلبه. قال قتادة كان المنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم، فأنزل الله تعالى في ذلك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لأن هذا أمر طبيعي، أنت إذا رأيت اثنين يتناجون فيما بينهم دونك وقد انعزلوا عنك في ناحية من المجلس وأنت وحدك، فهذا يدخل في قلب الثالث سوء الظن ويحزنه، يقول لماذا فلان وفلان يعني يتناجان بعيدا عني، ماذا يريدان، فيقع في قلبه أنهما يريدان الشر به، فهذا يعني يدخل في قلبه الحزن. لكن الله تعالى ثبت المؤمنين، قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإذا هذا تطمين للمؤمن، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فهؤلاء من المنافقين واليهود والكفار والشياطين لن يضروا المؤمنين شيئا إلا بإذن الله، هذا في تعليق القلوب بالله. إذن كيف يدفع المسلم هذا الحزن من قلبه ويقوى قلبه؟ قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، فإذا توكل المؤمن على الله وفوض أمره إلى الله لم يبالي بمناجاة فلان وفلان. لماذا؟ لأنه مهما خطط ودبر في الإضرار به فالله تعالى يكفيني ويدافع عني لأني فوضت أمري إلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا هذه يعني آداب ذكرها الله تعالى في هذه الآيات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة، لكن إذا كان الناس في جماعة، مجلس مثلا يجمع العشرة أو خمسة، فاثنين انفردا يتكلمان فيما بينهما، هذا ما يعتبر من التناجي المذموم، لأن هذا في مقابل جماعة أيضا. لكن المحرم هو ماذا؟ أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأن يكون واحدا، فهنا يدخل في قلبه شيء من الحزن و يعني سوء الظن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، مفهوم الكلام يعني إذا كان العدد أكبر من ذلك فهذا لا بأس به، قال فلا تناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. ممكن يكون عندهم مسألة خاصة يعني فيستأذنان، فإذا أذن هذا في تطيب لخاطره ويعلم أنهما لن يعني يريد الإضرار به، وإنما يستأذنان في هذه الخصوصية مثلا. قال إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. نعم هذا يدخل الحزن في قلبه. ويعني التناجي في الحقيقة يعني كما عرفنا يعني الأصل في المسلمين أن يكونوا على قلب واحد، والله تعالى قال وأمر شورى بينهم، لكن قد تكون هناك خصوصيات نعم يستأذن مثلا، لكن الأصل أن ما تكون هناك يعني مناجاة فيما بينهم. ولذلك نتذكر أيضا هنا مقولة عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة قال فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لأن المؤمنين الأصل أن يتعاونون على البر والتقوى، وأمر شورى بينهم. والله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومثل هذا الخير يعني إذا تناجوا بالبر والتقوى فلماذا يخفون هذا؟ ولماذا أصلا يتناجون فيما بينهم؟ فبهذا ستختفي النجوى. لكن كما عرفنا إلا في أمور خاصة ممكن يعني يحتاجون إليها، أو مثلا في تنظيم هذه الأمور من مساعدة الناس أو كذا، قد يعني ما يليق أن يطلع عليها يعني كل من في المجلس، فهذا يكون يعني بين اثنين مثلا أو جماعة يتناجون فيما بينهم في هذه المصالح، هذا لا بأس به. ثم كذلك هنا نختم بهذه الفائدة، تأمل كيف ذكر الله تعالى أن يعني من أكبر مقاصد الشيطان في يعني تناجي أولياء الشيطان قال: ليحزن الذين آمنوا، إدخال الحزن في قلوب المؤمنين، مع أن هناك أسباب أخرى على الأخرى من مثلا إلقاء الفتنة بين المسلمين أو الكيد بالمسلمين، لكن هنا تأمل كيف ذكر هذه العلة: ليحزن الذين آمنوا. طبعا هذا لأن الآيات فيها تثبيت المؤمنين، وكذلك يعني هذا فيه تحذير من أن يعيش الإنسان أسير حزنه، لأن الحزن لا ينفع القلب، والحزن ليس فيه أي مصلحة للقلب، لأن الحزن يثبط الإنسان عن الخير، والحزن موقف للإنسان في مكانه يجعله لا يتقدم إلى الله تعالى، ويقطع عليه سيره ويوقفه عن سلوكه الصراط المستقيم. ولهذا كان من أحب الأمور إلى الشيطان أن يدخل الحزن في قلب الإنسان، في قلب المؤمن، حتى يقطعه عن السير إلى الله جل وعلا. لكن لا بد من دخول شيء من الأحزان في قلب المؤمن. لذلك أهل الجنة يقولون وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. لابد أن تصيبك بعض المصائب، فهنا إذا عاش الإنسان مع الأحزان وكررها وما تناسى هذه المصائب وما توكل على الله، فهنا يعيش أسير حزنه، تجده ما يستطيع أن يخشع في صلاته، ربما ترك كثيرا من السنن، ربما ترك قراءة القرآن، لأنه يعيش أسير الحزن، تذكر مصيبة ويبكي: مات قريبي، خسرت مالي، تزوج علي زوجي، وكذا. فيعيش أسير الأحزان، تضيع عليه سنوات طويلة من عمره ما فعل شيئا. هذا من مقاصد الشيطان، وكما قال الله تعالى هنا، لكن على المؤمن أن يطرد هذا. كيف؟ قال: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن أمام الأحزان والمصائب يصبر ويرضى ويسلم أمره إلى الله، ويتذكر قدر الله، ويتوكل على الله وحده جل وعلا، فبهذا يعني يطمئن قلبك وترضى وتسلم الأمر لله. فالحزن ليس كباقي المقامات مثل خشية الله والخوف من الله، هذا مطلوب، أما الحزن غير مطلوب، وإذا وقع على الإنسان فيعني يؤجر على صبره على دفعه للحزن، أما أن يعيش في يعني بحر الأحزان فهذا يعني مذموم ولا يعني يمدح. وما جاء الحزن يعني ممدوحا، وإنما يمدح الإنسان على يعني يعني ما يعني يكون من آثار الحزن من الصبر ومن تعامل مع الحزن كما يريد الله جل وعلا، بهذا يؤجر الإنسان. نقف عند هذه الآية ونكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.